الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا نتحدث عن الأمر، وقلنا أن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وقد تكلمنا في تعريف الأمر، وقلنا أن صيغة الأمر افعل، وهي عند التجرد عند الإطلاق والتجرد من القرينة فهي تفيد الوجوب، وهذا ما تكلمنا عنه في المرة السابقة. واليوم نتحدث عن مسائل ثلاثة. المسألة الأولى، قال الشيخ في الأمر أنه لا يقتضي التكرار على الصحيح، لا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. فالمسألة الأولى تتحدث عن قضية التكرار، هل الأمر يدل على تكرار طلب الفعل؟ بمعنى إذا قال الرجل لابنه أو لعبده اسقني، فهذا يدل على طلب بعينه أن يأتي هذا الولد بماء، فهل يفهم الولد أن المعنى أن يأتي بماء ثم يأتي بماء ثم يأتي بماء وهكذا، ولا أن هذا الولد يفهم أن المطلوب منه أن يسقيه مرة واحدة؟ فالتكرار كما تبنى صاحب الكتاب أن الأمر لا يدل على التكرار إلا إذا جاء الدليل على قصد ومراد التكرار. بمعنى فالأمر المقيد بقرينة تدل على أن التكرار مطلوب، هذا أمر لا محل للخلاف فيه. فإذا قال ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، ثم جاءت الأدلة، القرائن يا جماعة التي تبين، القرائن التي تبين أن المطلوب التكرار، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة، ونزل جبريل وحدد للنبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، صلاة الصبح، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أول الوقت، آخر الوقت. فكل هذه الأدلة وغيرها تدل على أن المراد بالأمر وأقيموا الصلاة أي التكرار، أن نكرر الصلاة في مواقيت معينة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. كذلك عندما قال ربنا فمن شهد منكم الشهر فليصم، قبل ذلك قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، الشهر أي شهر رمضان. ولما جاءت السنة ووضحت من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح صوموا لرؤيته، فلما تكرر الشهر فإن ذلك قرينة على أن المراد كلما جاء شهر رمضان كان الصيام. يبقى معنى ذلك أن الأمر لا يدل بنفسه على التكرار على القول، لأن العلماء يا جماعة بعضهم قال يدل على التكرار، لا يدل على التكرار التوقف حتى تأتي القرينة الدالة على أن المراد التكرار. طيب، القرينة دي ممكن تكون زي ما قلنا وتكلمنا في المرة السابقة، القرينة ربما كانت من كتاب وسنة وإجماع وغير ذلك، كقياس ومراعاة الحال إلى غير ذلك. عشان كده العلماء عندما نظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب الحدود، عندما جيء له بشارب خمر قال اضربوه، أمر، ماذا فعل الصحابة؟ قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. إذن تكرار الضرب الذي فهم من لفظ النبي اضربوه، هذا المفهوم الذي فهمه الصحابة إنما دواعي الحال، لأن الغرض من الضرب أو من إقامة هذا الحد الزجر والردع، وهذا يتناسب معه التكرار ففعله. إذن مش شرط يا جماعة تكون القرينة كتاب وسنة وإجماع، هذا قول الظاهرية، ولكن جمهور أهل العلم توسعوا كدواعي الحال، كمنطوق اللفظ، كالقياس، كالقرائن المحيطة، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن هذه القرينة صارفة للأمر إلى تكرار، إلى فورية، إلى غير ذلك. طيب، يبقى الأمر يا جماعة إن كان مقيد بقرينة تدل على التكرار فليس هذا محل خلاف، ولكن الأمر المطلق، الأمر المطلق إذا أطلق الأمر هل يدل على التكرار؟ هذا محل الخلاف. فبعض أهل العلم قال نعم يدل على التكرار، وبعضهم قال نتوقف، والبعض الثالث وهذا الذي أخذ به صاحب الكتاب على أن الأمر المطلق لا يدل على التكرار، الأمر يدل على طلب الفعل بس، الأمر يدل على طلب الفعل المطلوب من غير تعلق بعدد من المرات، ولكن ذلك لا يتحقق إلا إذا فعل مرة. يبقى المرة يا جماعة، المرة الواحدة، إنما نأتي بها لإظهار هذا الطلب وإظهاره في الواقع، إنما الأمر المطلق يدل على طلب الماهية، يعني طلب الفعل، من غير دلالة على عدد بعينه، ولكن هذا الفعل لا يظهر إلا إذا أتى به الذي طلب منه الأمر مرة واحدة. لذلك التكرار يحتاج إلى قرينة كما قلنا. هذا مذهب الشيخ صاحب الكتاب، ولكن الأمر قد يتعلق أحيانا بعلة وقد يتعلق بشرط. فإذا تعلق بالعلة، قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يبقى معنى ذلك أن الزنا علة، سبب، فإذا وجد كان الحد، كان الجلد. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا كانت السارقة كان القطع، قول النبي: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا وجدت العلة، الإسكار في أي مشروب، أخذ حكم الخمر ووجد اجتنابه لقول النبي، قول الله تعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى إذا تعلق بعلة فإن الحكم يتعلق بالعلة وجودا وعدما، إذا وجدت كان الحكم، وإذا لم توجد لا يوجد حكم. يبقى كل مسكر خمر إذا وجد في أي شراب هذه العلة، الإسكار، كان الحكم أن هذا المشروب خمر ويجب على المسلم أن يجتنبه. طيب، ولكن العلة يا جماعة هتنقسم عندنا على مذهب الشافعية إلى قسمين. في علة اسمها علة قاصرة لا تتعدى محل النص، وفي علة متعدية أي تتعدى إلى غيره، إلى الفرع، فيقاس على الأصل لوجود العلة. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ العلة المتعدية زي ما قلنا: كل مسكر خمر، فإن الخمر يصنع من العنب ويصنع من أشياء كثيرة متعددة، فكل مشروب فيه هذه العلة هو خمر، لأن العلة تتعدى إلى أي مشروب وهي الإسكار، فإذا وجد الإسكار في مشروب انتقل الحكم من الأصل إلى الفرع. طيب، طيب، أما العلة القاصرة فلا تنتقل عن محل النص. هذا مذهب الشافعية يا جماعة. يعني إيه؟ يعني كل ما خرج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء. الخارج من السبيلين إنما هو غائط، بول، ريح، فساء ودرات، كذلك المزي، الودي، ما خرج من دم، من حصاة، من أي شيء. لذلك جمع الشافعية وقالوا كل ما خرج من السبيلين يعد ناقض، ناقض للوضوء. وقالوا أن هذه العلة قاصرة وسموها علة غير معقولة المعنى، الأصل فيها التعبد، لذلك كان الحكم مرتبط بالنص، بمحل النص. فإذا خرجت هذه النجاسات من أي جزء من الجسم مع بقاء السبيلين فلا يكون ناقض. يعني إيه؟ لو أن رجل أصيب بمرض وأجريت له جراحة وفتحت له فتحة فأخرج منها الغائط والبول مع بقاء السبيلين، مع بقاء السبيل ما زال يقضي الحاجة من مكانه، من نفس المكان يا جماعة، من السبيلين، من القبل، من الدبر. فهذه الأشياء نجاسة ولكنها ليست بناقض للوضوء. طيب، أما لو انسد السبيل، يعني أصبح لا يقضي حاجته إلا من هذه الفتحة، هنا نقول انتقل الحكم إلى المكان. يعني إذا كانت الفتحة تحت المعدة فنقول أن هذه الفتحة إن خرجت منها النجاسات تبقى ناقضة للوضوء، إنما مع بقاء السبيلين لا، لأن العلة قاصرة بمحل النص فلا تخرج عن ذلك. يعني إذا أخرج المرء دما أو قيحا أو صديدا أو غائطا أو قاء أو أي شيء، أخرج أي شيء من غير هذا المكان فلا يعد عندنا على مذهب الشافعية ناقض. لماذا؟ لأن العلة قاصرة، وكلمة قاصرة أي ترتبط بمحل النص. أما المتعدية معقولة المعنى، الإذكار شيء معروف، لذلك المتعدية ترتبط بالعلة وجودا وعدما. فإذا وجد الإسكار في أي مشروب كان يأخذ حكم الخمر. طيب، مثال ثاني للعلة القاصرة على مذهب الإمام الشافعي، قال أن الكفارة في الفطر من رمضان، من صيام، صيام رمضان، الفطر يا جماعة الكفارة العظمى إنما تتعلق بالجماع فقط. يبقى من أكل أو شرب أو أنزل من غير جماع يعني أفسد هذا اليوم، فما عليه إلا أن يقضي مكان هذا اليوم يوم ثاني وخلصت. أما فيما يتعلق بالجماع، بالجماع والإدخال في نهار رمضان، أفسد صومه بجماع، هو ده بس اللي هنقول عليه يا جماعة الكفارة العظمى، الكفارة العظمى. لماذا؟ لأن النص، لأن العلة قاصرة ولا يتعدى الأمر محل النص. فالنص جاء أن الكفارة تتعلق بالجماع فلا تتعدى إلى غيرها. طبعا هذا قول الشافعية خلافا لقول بقية أهل العلم ممن قال أنه إذا أفسد يومه يقاس على كفارة الجماع، وعليه كفارة أيضا سواء أفسده بالطعام أو الشراب أو غيره. ولكننا قلنا أننا نطبق على مذهب واحد حتى يعني يستوعب طالب العلم هذه التطبيقات التي نقولها. إذن إذا ارتبط الأمر بعلة فإنما يتكرر الفعل المطلوب مع وجود هذه العلة وجودا وعدما، بشرط أن تكون هذه العلة متعدية وليست قاصرة. طيب، أما إذا تعلق الأمر بشرط، إذا تعلق بشرط، فالرأي الذي أخذه صاحب الكتاب أن ذلك لا يدل على تكرار الأمر إلا، أو تكرار طلب الفعل إلا إذا كانت هناك قرينة. بمعنى إذا قال الرجل لغلامه إذا ما دخلت السوق فاشتري لنا لحما، فهل هذا الأمر يعني أنه كلما دخل السوق اشترى لحما؟ لا، فإنما يدل على طلب الأمر مرة واحدة، إذا ما دخلت السوق فاشتري لنا، فاشتري لنا لحما، يبقى إذا دخل مرة جاء باللحم وانتهى الأمر. إذا قال الرجل لامرأته إذا دخلت البيت فأنت طالق، إذا دخلت البيت فأنت طالق، فهنا أيضا نقول أنها لو دخلت أكثر من مرة فلا يقع الطلاق إلا مرة واحدة، يبقى لا يحسب الطلاق إلا مرة واحدة. لماذا؟ لأن الشرط إن دخلت فأنت طالق، هذا الشرط لا يدل على التكرار إلا بقرينة. ما هي القرينة؟ لو قال لها كلما دخلت إلى البيت فأنت طالق، يبقى معنى ذلك أفاد التكرار، أفاد التكرار. هذه مسألة من المسائل إذا تعلق الأمر بشرط أو تعلق الأمر بعلة، فإنما يطلب من ذلك التكرار مع ظهور العلة، وينتفي الأمر مع انتفاء هذه العلة. طيب، مسألة ثانية. قال الشيخ والأمر لا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول دون الزمان الثاني. يعني إيه فور؟ يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، هل نفهم من ذلك أنه لا بد لنا أن نقوم على الفور لنفعل ذلك؟ إذا قال الرجل لابنه اسقني، فهل يدل هذا الأمر على الفوري أن يذهب الولد فورا ليأتي بالماء لأبيه؟ هذا هو المعنى. الشيخ الحقيقة زي ما قلنا المسألة برضو فيها ثلاث أقوال، منهم من قال لا يدل على الفورية، ومنهم من قال يدل على الفورية، ومنهم من توقف. صاحب الكتاب تبنى رأيي وقال لا يقتضي الفورية. ليه يا جماعة؟ قال لأن الأمر ما هو إلا طلب الفعل، الأمر طلب للفعل، وهذا الطلب لا يشترط فيه التكرار، يعني لا يشترط فيه العدد زي ما قلنا، ولا يشترط فيه الفورية إلا إذا جاء الدليل على ذلك. ولكن الفعل كما قلنا إنما يتحقق بفعله مرة واحدة. طيب، قلنا لا بد من دليل يدل على الفورية، يعني قرينة، والقرينة بمعناها الواسع يا جماعة. نقول مثلا لو قال الرجل لابنه اسقني، دلالة الحال، حال الرجل الطالب للماء، تجعل المفهوم الفورية، تجعل أن المراد بإحضار الماء على الفور، لأن حاله أنه يريد أن يشرب ولا يطلب الماء إلا على الفور. يبقى داعي الحال، دواعي الحال للطالب. طيب، نجد أن قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، هذا قد يكون على الوجوب وقد يكون على الاستحباب. بمعنى كفارة اليمين. كفارة اليمين يعني إيه يمين يا جماعة؟ إذا أقسم الرجل باسم من أسماء الله، أقسم أن يفعل شيء، قال والله لأفعلن كذا، ثم لم يفعل، هذا اسم يمين منعقد يا جماعة، عقد النية على فعل شيء بعينه ثم لم يفعل، ماذا عليه؟ المولى سبحانه وتعالى حدد لنا كفارة، إطعام 10 مساكين، أو ودي للتخيير يا جماعة، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، 3 حاجات. يبقى أنت مخير بين 3، بين إطعام وبين كسوة وبين عتق، فمن لم يجد فصيام، يصوم، يصوم قد ايه يا جماعة؟ 3 ايام. 3 ايام. طيب، كفارة اليمين على المذهب عندنا هي تجب وجوبا موسعا، تجب وجوبا موسعا، حيث لا دليل يقتضي الفورية. وكما قلنا أن القول عند الجويني أن الأمر لا يقتضي الفورية إلا بقرينة. طيب، فإن الرجل يجب عليه أن يطعم، يجب عليه أن يكسو، يجب عليه أن يعتق، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم. هذا الصيام يجب فيه التتابع عند أبي حنيفة، وعندنا لا يجب ولكن على الاستحباب. وقلنا أن كفارة اليمين إنما تجب على المذهب وجوبا موسعا، المقصود أن نأتي بهذه الكفارة من غير تحديد بوقت بعينه. قضاء رمضان، قضاء رمضان يا جماعة، حنقسم قضاء رمضان بالنسبة للناس إلى قسمين: رجل أو امرأة تركت أيام من رمضان بعذر مقبول، بعذر مقبول، فالأصل في القضاء أنه يجب وجوبا موسعا، يجب وجوبا موسعا. يبقى معنى ذلك إن كان لعذر مقبول فنعود إلى الأصل أنه يجب وجوبا موسعا، يجب القضاء وجوبا موسعا. ولكن من ترك بعض أيام من الصيام، من أفطر متعمدا من غير عذر، فهذا الرجل لأنه وقع في الذنب فإنما لا يتمتع بهذه الرخصة، لا يتمتع بهذا القضاء على التوسعة، ولكن هذا في حقه لأنه جاء بمعصية يأثم ابتداء، وعليه أن يقضي على الفور. لماذا؟ لوجود القرينة. إيه القرينة؟ المعصية، أنه ارتكب معصية بكونه ترك الصيام من غير سبب مقبول شرعا، لذلك فإن عليه أن يقضي على الفور، يقضي على الفور، بعكس طبعا يا جماعة الذي ترك الصيام لعذر فإنما لعذره يجب عليه القضاء وجوبا موسعا. طيب، ننتقل إلى المسألة الثالثة، وقال الشيخ: الأمر بإيجاد الفعل، أمر بهذا الفعل وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة، أمر بالطهارة المؤدية إلى الصلاة. هذه المسألة تسمى عندنا من مسائل مقدمات الواجب. الأمر بالفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. ضرب لنا مثالا وقال: إذا أمرنا الله تعالى بالصلاة وأقيموا الصلاة، كان هذا الأمر إنما هو أمر بالصلاة نفسها، وكذلك بالوسائل التي تؤدي إلى الصلاة، كهذه الشروط المتعلقة بشروط صحة الصلاة يا جماعة، من ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة، طهارة الثوب والبدن والمكان، هذه شروط الصلاة لا تصح إلا بها، لذلك كان الأمر بالصلاة أمر بالصلاة وبهذه الشروط. طيب، هذه الشروط أو هذه الوسائل التي تؤدي إلى الفعل تنقسم عندنا إلى نوعين: ما كان في مقدور المكلف وما كان في غير مقدور المكلف. إذن هناك وسائل أو أسباب وشروط في مقدور المكلف لا بد له من الإتيان بها حتى يصح هذا المطلوب، يعني إذا طلب الله تعالى طلب منا الصلاة وأقيموا الصلاة، يبقى هذا الطلب يا جماعة معنى إيه؟ معنى أن نصلي، هذه واحدة. ثانيا أن نحقق شروط صحة الصلاة، وزي ما قلنا هي الوضوء، ستر العورة، استقبال القبلة، كل هذه شروط في مقدور المكلف يفعلها. طيب، كذلك عندنا يا جماعة الزواج، عقد الزواج. عقد الزواج حتى يتم لابد من تحقق جملة من الأركان، هي في مقدور المكلف. نذكر واحدة وهي الصيغة. الصيغة يا جماعة التي لابد من الإتيان بها حتى يكون الزواج صحيحا في جملة من الأركان، منها الصيغة، منها الولي، منها الشهود. ولكن عندنا نتكلم عن الصيغة لسبب معين. إيه هي الصيغة؟ الصيغة هي إيجاب وقبول. إيجاب وقبول. الإيجاب والقبول باختلاف أهل العلم، فغالب أهل العلم قال لا بد من الإيجاب أن يكون من ولي المرأة، يبقى لازم أبوها هو الذي يبدأ زوجتك ابنتي، ثم الإيجاب يكون من الطرف الثاني، قبلت الزواج من ابنتك. طيب، ولكن عند أبي حنيفة جاز أن يكون الإيجاب ممن تقدم للزواج، وأن يكون القبول من ولي المرأة، فأيهما بدأ كان إيجابا والثاني يكون قبول، يكون القبول. بمعنى إذا قال الرجل الذي جاء للزواج قال لولي المرأة زوجني من ابنتك فلان، قال قبلت أن أزوجك من ابنتي، وقع العقد صحيحا، وقع العقد صحيحا على مذهب أبي حنيفة. من بدأ أولا كان إيجابا، ومن بدأ ثانيا كان قبولا. الجماعة الشافعية قالوا لا، الذي يبدأ أولا هو ولي المرأة، هو الذي يقول زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الثاني قبلت الزواج من ابنتك فلانة. الإجاب والقبول حتى يكون صحيحا لا بد له من جملة من الشروط، ودي اللي احنا بنقصدها. أولا لا بد للإيجاب والقبول أن يتفقا، بمعنى أن يوافق القبول الإيجاب، زوجتك ابنتي هدى، قبلت الزواج من ابنتك منى، ما ينفعش زوجتك ابنتي هدير، قبلت الزواج من ابنتك سهيل، ما ينفعش، لازم الاثنين زي بعض، زوجتك ابنتي هدير، قبلت الزواج من ابنتك هدير، يصح. يبقى موافقة الإيجاء القبول للإيجاب، دي واحدة. ايه تاني؟ زوجتك ابنتي على 1000، قبلت الزواج على 100، ما ينفعش. زوجتك ابنتي على 1000، قبلت الزواج على 2000، ينفع، لأنه قبل وزيادة، ما فيش مشاكل. ألا يفصل بينهما بفاصل أجنبي، ما ينفعش زوجتك ابنتي فلانة فينشغل الطرف الثاني انشغالا كبيرا، ثم بعد فترة زمنية يأتي ويقول قبلت الزواج من ابنتك، ما ينفعش. لا يفصل بينهما إلا بفاصل يسير، زوجتك ابنتي قبلت، قبل ما يقول قبلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت، ماشي، هذا مقبول. يبقى لا بد ألا يفصل بين الإيجاب والقبول بفاصل أجنبي كبير. طيب، وإيه تاني؟ لا بد أن يكون بصيغة الماضي، زوجتك، ما يقولش سأزوجك ابنتي، سأزوجك ابنتي ده في المستقبل يا جماعة، ما ينفعش. زوجتك قبلت، زوجتك قبلت، فلا بد من التحقق في اللفظ، ما ينفعش يا جماعة إن سأزوجك، ما ينفعش. طيب، وإيه تاني؟ لا بد للإيجاب والقبول في عقد الزواج ألا يكون محدد بمدة، زوجتك ابنتي لسنة، قبلت الزواج لسنة، ما ينفعش، فلا بد أن يكون على التأبيد، وإلا كان كزواج المتعة، وهذا أمر مردود في الإسلام. إذن لا بد من تحقق شروط، وهذه تكون في مقدور العبد، يبقى لا حرج. كما قلنا كشروط صحة الصلاة، كما قلنا كالشروط التي وضعها أهل العلم في صيغة عقد الزواج، وهذا يصح ولا حرج. وربما كانت هذه الشروط في مقدور العبد ولكنه منع منها لعذر، كهذا الذي لا يستطيع القيام للصلاة. النبي قال للصحابي صلى الله عليه وسلم، قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن معنى ذلك أنه ربما كان الشرط في مقدور العبد ولكنه منع من أدائه لعذر مقبول، كما قلنا عدم القدرة على الوضوء، رجل مريض أو فاقد للماء ولا يستطيع أن يتوضأ مع وجود الماء، فهذا عذر جعلنا ننتقل منه إلى يا جماعة إلى التيمم. طيب، وهناك من الشروط ما ليست في مقدور العبد ولا يجب عليه أن يحصلها، كدخول وقت الصلاة لا يجب عليه أن يحصل ذلك، هذا أمر كوني. كذلك الاستطاعة للحج، هذا فقير لا يؤمر بتحصيل المال حتى يخرج إلى الحج. كذلك تحصيل النصاب للزكاة، أنا فقير لا أملك مالا، لا يأمرك الشارع أن تذهب لجمع المال حتى تبلغ أو حتى يبلغ النصاب لتخرج الزكاة، فهذا أمر يعني ليس في مقدور العبد ولا يجب عليه أن يسعى لتحصيله. طيب، انتقل الشيخ بعد ذلك إلى المسألة الثالثة، وقال المسألة الرابعة يا جماعة، إذا فعل المأمور فإنه يخرج عن العهدة. يعني إذا فعل الرجل ما طلب منه كان ذلك مجزئا له. يعني إيه الإجزاء يا جماعة؟ الإجزاء عند الأصوليين معنيين. المعنى الأول أن المكلف يأتي بالأمر على الوجه الذي أمر به الشارع، المكلف يأتي بهذا الفعل الذي أمر به على الوجه الذي يريده الشرع، ويأتي بمعنى سقوط القضاء، خلاص سقط القضاء لا يطالب بالإعادة، وإن أعاد فذلك إنما يقع استحبابا. بمعنى إذا أتى بالفعل بأركانه وأتى به مستجمعا للأركان والشروط وقع صحيحا وسقط القضاء لا يؤمر بالقضاء. لذلك في حديث جابر، الكلام ده في البخاري، عندما ذكر أن معاذ كان يصلي العشاء مع النبي ثم يذهب إلى مسجده ليصلي بالناس مرة ثانية، هناك زيادة زادها الشافعي والدارقطني في مسند الشافعي أو في الأم وكذلك الدارقطني، هي له تطوع ولهم مكتوبة، هي له تطوع لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الإعادة إنما تحسب له من باب الإيه؟ من باب التطوع. كذلك في حديث يزيد بن الأسود عند أبي داود والترمذي بسند صحيح، عندما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لم يصلي الفجر فسألهما فقال إنا صلينا في رحالنا، فأمرهما أن يصلي مع الناس إن دخل إلى المسجد ووجد الجماعة يصلي، وقال فإنها لكما نافلة. وكذلك من حديث أبي ذر، عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قلت ما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتهم فصلي فإن معهم أو فصلي فإنها لك نافلة. إذن يا جماعة احنا عندنا ثلاث مسميات. عندنا مسمى يسمى الأداء. الأداء أن تصلي أو أن تأتي بالعبادة في وقتها، الصلاة في وقتها، ده اسمه أداء. طيب وعندنا قضاء، أن تصلي الصلاة في خارج وقتها. رجل قام من نومه ولم يصلي الظهر حتى جاء وقت العصر فصلى الظهر في وقت العصر، هذه تسمى قضاء، تسمى يا جماعة قضاء. ويأثم الرجل إن أخر من غير عذر، لو لي عذر يبقى لا حرج. من الأعذار أنه يجمع في سفر أو غيره، جمع فنقل وقت الظهر إلى وقت العصر، وهذا جمع تأخير يا جماعة، وهذا وقت يسميه العلماء وقت العذر، ما فيش مشاكل. أو نام عن صلاة حتى خرج وقتها أو نسيها، فهذه أعذار. فإن صلاها بعد خروج وقتها يسمى هذا قضاء. يبقى الأداء أن يصليها في وقتها، القضاء أن يصليها في خارج الوقت. المسمى الثالث أو التعريف أو الاصطلاح الثالث يسمى عندنا الإعادة. والإعادة غالب الأصوليين يذكرون أن الإعادة أن عليك أن تعيد الصلاة أو الشيء الذي تؤمر بأدائه بعد أن سبق بأداء فاسد أو كان بهذه العبادة خلل. يعني أنا صليت وبعد الصلاة اكتشفت أنني لم أكن على وضوء، طيب يبقى أنت بنسيانك أو بجهلك لا تأثم، ولكن عليك الإعادة، فإن المأمور يسقط بالنسيان. المأمور لا يسقط بالإيه يا جماعة؟ بالنسيان. يبقى رفع عن أمة الخطأ والنسيان رفع الإثم لا الفعل. يبقى من صلى صلاة ثم اكتشف أنه لم يكن متوضئا، جاهل أنه على غير وضوء، إن كان متعمدا يأثم، يأثم، إن كان جاهلا سقط من عليه الإثم وعليه أن يأتي بهذه الصلاة، فإنما يأتي بها في نفس وقتها إعادة. وهناك بعض الأصوليين أضاف إلى هذا المعنى إن أعاد الصلاة كما فعل معاذ وكما أمر النبي أرن، فهذه الإعادة كانت قد سبقت بعبادة صحيحة، فهذه تحمل على الندب. وهذا الوجه ذكره الإسناوي في كتاب التمهيد يا جماعة، ذكره في كتاب التمهيد. يبقى الأصل المشهور عند الأصوليين أن الإعادة معناها أن عليك أن تعيد الصلاة التي سبقت بصلاة أو بعبادة فيها خلل، خلل أدى إلى إفسادها. ولكن المعنى الثاني كما قلنا، أن المعنى الثاني إنما هو أن العبادة الأولى وقعت صحيحة، والثانية إنما تقوم مقام الاستحباب، أي تقع على الاستحباب. إذن اليوم موضوعنا كان تكملة للأمر، وقلنا أن الأمر استدعاء الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغة الأمر افعل، وهي عند التجرد أو عند الإطلاق والتجرد من القرائن تدل على الوجوب. فإن وجدت القرينة الصارفة فإنما تصرف من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب، وهذا تكلمنا عنه. ثم بعد ذلك تكلمنا أن الأمر لا يدل على التكرار، مذهب الشيخ لا يدل على التكرار إلا بقرينة، ولكن يدل على طلب الفعل، طلب الفعل من غير ارتباط أو تقيد بعدد من المرات، ولكن ذلك لا يخرج إلى الوجود إلا بقرة. أدي واحدة. تكلمنا عن الفورية وقلنا أن مذهب الشيخ أيضا أنه لا يدل على الفورية حتى تأتي القرينة الدالة على الفورية. ثم بعد ذلك قلنا أن الأمر إنما هو طلب الفعل من غير اختصاص بزمن إلا إذا وجدت القرينة الدالة، فإن وجدت يبقى خلاص لا حرج، يدل على الفورية. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ما يسمى بمقدمة الواجب، ألا وهي أن الأمر بالشيء إنما أمر به وأمر بما لا يتم إلا به، بشرط أن يكون في مقدور العبد، فإن كان في مقدوره يجب عليه أن يحصله، إلا إذا امتنع عنه أو وجد العذر المانع يبقى له أحكام أصحاب الأعذار. وأما إذا كان ليس في مقدوره يبقى لا يجب عليه أن يحصله. ثم انتقلنا بعد ذلك إذا فعل العبد العبادة بطريقة صحيحة، قد استجمعت للأركان والشروط، كانت صحيحة ويخرج عن العهدة، أي تصبح مجزئة، والإجزاء كما قلنا في المعنى الثاني له إنما يعني سقوط القضاء، سقوط القضاء. بقى في الأمر بعض مسائل نتحدث عنها في المرة القادمة، مثل من الذي يؤمر؟ من الذي يؤمر؟ كل مسلم بالغ عاقل، وهذه مسائل نتكلم عنها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. وكذلك الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذه مسألة من المسائل الهامة التي نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. ميعادنا في المرة القادمة في الأسبوع القادم في يوم الثلاثاء في الساعة 8، انتظرونا لنكمل هذا الدرس المفيد وهذا العلم النافع الذي يحتاجه طالب العلم حتى لا يصاب بالشتت وبالجهالة في كثير من المسائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.